والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الإصبائي مع برنامج فضفضة إيمانية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما تعودنا قبل ما يبدأ بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت صوير المصري ووالدة الأستاذ سعيد توفيق ووالدة الأستاذ محمد صوان والأستاذ ياسر الهواري والطفل محمود محروس محمد والأستاذ عبد الناصر سليمان والأستاذ سامي سعد والحاج محمد حسين الجزار والأخت نفين محمد إبراهيم والحاج صبري عبد المجيد والأستاذ رامي حسين وأم الأستاذ محمد شحاتة ووالدة أخوه وحبيبه الأستاذ محمود سمير ووالدة الأستاذ محمد مدني. النهارده غايب عننا بقى النهارده لأن معالجته ربنا يا رب يشفيها ويعفو عنها رب العالمين. يعني عاملة عملية جراحية خطيرة وربنا يا رب يعفو عنها ويشفيها. بندعو لكل اللي ذكرناهم وكل مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. 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 وبندعو الموتى المسلمين، بندعو للدكتور عبد الوهاب المسيري والحاج حافظ حامد الحاج حامد محفوظ الشريف والأستاذ أحمد دربالة والأخت فاتن الورداني والطفل محمد مصطفى فوزي وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم ارحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. أدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. ما زالت حملة البر والوفاء لم ولم تنتهي، وهفضل اقول الكلام دوت لحد اخر لحظة في حياتي. ان اجمل مشهد بشوفه في حياتي واجمل مشهد بتمناه ان كل شاب وكل اخت يكونوا برين جدا بابائهم، وان الاباء والامهات يدعوا لنا ويعني يكرمونا بدعائهم بظهر الغيب. ان ربنا يعني يصل لنا كده ان شاء الله ويقوينا على هذه الدعوة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ربنا يعني ينفعنا وإياكم بتلك الكلمات. فقبل ما نبدأ الحلقة كما تعودنا، كل واحد قاعد يقبل إيد أمه وإيد أبوه، واللي موجود منهم يقبل إيديه، وما كانوش موجودين خالص يدينهم ويستغفر لهم إن شاء الله. وبقول بشرى لحبيبنا وإخواننا وحبيبنا متابعينا في قناة الناس. إن شاء الله أنتم عارفين إحنا كنا عملنا سلسلة مجموعة فتاوى الناس، هي عبارة عن شرح للفقه الإسلامي في صورة سؤال وجواب، من باب التيسير لمادة الفقه يعني. لأن طبعا في أشياء دي فرض عين على كل مسلم يعرفها، فقه الطهارة، فقه الصلاة، فقه الصيام اللي هيصوم رمضان، فقه الزكاة اللي عنده مال، فقه الحج اللي هيروح يحج وكده. فالحمد لله الآن يعني خلال أسبوع أو 10 أيام يكون بين إيديكم المجلد الجديد من كتاب فتاوى الحج والعمرة، عبارة عن شرح لمناسك الحج والعمرة وكل الأسئلة التي تطرأ على بالك في صورة سؤال وجواب مبسط جدا، إن شاء الله يكون قريبا بين أيديكم. نكمل موضوع حقوق الأبناء. وقبل ما نبدأ برضه من باب الذوق يعني، نحن بندعو لكل من حرم من الذرية إن ربنا سبحانه وتعالى، أسأل الله عز وجل يرزقه أن يرزقه بالذرية الصالحة. اللهم آمين. وما زلنا في شرح كتاب موسوعة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في الحلقة الرابعة أظن يعني في حقوق الأبناء. اتكلمنا في الحلقات الماضية عن أول أربع حقوق للأبناء. قلنا الحق الأول لو أنت فاكرين اللي هو ايه؟ اختيار الزوجة الصالحة، اللي اختيار الام، ان انت بتختار ام ولدك، تختار الارض الزراعية التربة الخصبة التي ستنبت لك تلك الزهور التي تترعرع وتكون بفضل الله سبحانه وتعالى يعني لبنة في بناء جدار الاسلام. اول حال اختيار الام. تاني حاجة قلنا التسمية والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان قبل الجماع. قلنا ثالث حاجة عدم التخلص من هذا الجنين بالإجهاض خشية الفقر عياذا بالله. رابع حاجة قلنا الفرح بالمولود ذكرا كان أو أنثى. مش هبقى فرحان قوي 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 والدنيا مش يعني بقى الحمد لله بقيت أبو السباع، لا يا ابو السباع، ربنا يبارك فيك برضو. يعني في سبعات وفي 3 سبعات، يعني احنا برضو بنفرح بالانثى برضو زي ما بنفرح بالذكر، بل واكتر كمان بفضل الله، لان يعني فيها ثواب كبير جدا احنا ذكرناه في الحلقه الماضيه. ربنا يبارك فيك يا رب. النهارده هنبدا في الحديث عن الحق الخامس. الحقيقه موضوع مهم جدا جدا في غايه الاهميه، موضوع تربيه الاولاد في زمن بقت معادله صعبه جدا، ازاي تربي ولدك. انا طبعا مش بتكلم عن تربيه الاولاد على فكره، عشان تبقى واخد بالك الموضوع. انا تربيه الاولاد ان شاء الله ان ربنا يعني ربنا يبارك يا رب في العمر كده ويدينا الصحه كده. انا في 8 مجلدات بجهزهم السنه الجايه ان شاء الله، 8 مجلدات تمرين في كيفيه تربيه الطفل تربيه اسلاميه، بحيث ان هو يكون نموذج من نماذج الصحابه والتابعين. ده كل ده هيكون في 8 مجلدات ان شاء الله ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى. انا بتكلم هنا عن حق الابناء، وبتكلم عن تربيه الابناء. الحق الخامس قلنا خلاص هو اتولد واحنا فرحنا بيه سواء كان ذكرا او انثى. الحق الخامس التأذين في اذنه اليمنى. ليه بقى حبيب قلبي؟ لخمس حاجات او 6 حاجات هقولهم لك في عجاله سريعه، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه باذن في ودان ابني اليمنى او بنتي في ودن اليمنى، باذن ليه؟ طبعا لما اذن مش هنفعل بقى، ما يجيش واحد بقى يكون راجل مخلص بقى سيب عن اللزوم ويجي في ودن ابن الطفل الصغير ده الله ويمد بقى، خد بالك، فانت كده هتفوت الودن ده على الودن الشمال يعني، ده طفل صغير يعني ايه براح خالص، الله اكبر الله اكبر، وما تغنيش، ما تقعدش بقى تغنيها وتلحنها وزي ما بعض الناس بيعملوا، لا كده كده الله اكبر الله اكبر، واذن الاذان كامل في ودن ابنك. ليه بقى حبيبي؟ 6 حاجات. اول حاجه لان النبي عمل كده، واللي النبي بيعمله لازم احنا كمان نعمله. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. اول حاجه اللي فعل النبي، فقد قال ابو رافع لما في الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي باسناد حسن، رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن ابن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمه عليها السلام. يبقى اذا ايه فعل النبي كده، النبي عليه الصلاه والسلام اول ما فاطمه بنته ولدت الحسن رضي الله عنه وارضاه على طول النبي عليه الصلاه والسلام راح مأذن في اذنه اليمنى. ده اول حاجه. يبقى اول حاجه احنا بنأذن، يستحب التأذين في اذن الطفل المولود او الطفله لست حاجات. اول حاجه لان النبي فعل ذلك. ثاني حاجه لكي يكون اول ما يقرع سمع هذا الطفل هو كلمات التوحيد وشعار الاسلام. اسال اي واحد طبق السنه الجميله دي، ابنك اول حاجه اسمها ايه؟ سمع الاذان في ودانه. اول بعد كده هو لسه طفل صغنطوط لسه لحمه طريه كده، اول ما يسمع الاذان في اي مسجد بص يفتح عينيه كده وابتسم، بل وبعض الاطفال تلاقيه يعمل صباعه كده سبحان الملك. يعني كان عندي اولادي تقريبا كلهم كانوا بيعملوا كده، اول ما يسمع الاذان يقوم مفتح عينيه كده ومنتبه كده، وبعضهم كان يرفع صباعه احيانا يعني. يبقى اول حاجه لفعل النبي، ثاني حاجه عشان يكون اول ما يقرا سمعه هو كلمات التوحيد وشعار الاسلام. ثالث حاجه لوصول اثر التاذين الى قلبه بشكل غير مباشر. الاثر بتاع كلمه التوحيد لما تخش في الاذن على طول الاذن والعين الاثنين مرآة للقلب، الكلمه هتخش من ودانه توصل لقلبه. بعد كده الولد ده تلاقيه كده يعني معجون بنعمه ولذه التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. رابع حاجه هروب الشيطان من كلمات الاذان. انت عارف ان الشيطان ورد في الحديث انه اذا سمع الاذان على طول يهرب، ده من ضمن اسباب يعني ان انت لما تنفش الشيطان تؤذن، واخد بالك؟ فاذا اذنت في اذن ابنك ايه اللي يحصل؟ الشيطان ايه؟ يروح مولي. دي رابع حاجه. خامس حاجه ان في الاذان ده في اذن المولود في معنى كبير جدا من معاني الانتصار على الشيطان. ايه الدليل على كده؟ حديث حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مولود يولد الا وينخسه الشيطان في بطنه نخسه فيستهل منها صارخا، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان، إلا عيسى ابن مريم وأمه، لأن هما يعني امرأة عمران دعت يعني إيه وإن يعيذوهما بك وذريتها بك وذريتها من إيه؟ من الشيطان الرجيم. فاستعاذت لبنتها ولذرية بنتها اللي مريم من الشيطان الرجيم، فربنا أعاذهما من الشيطان الرجيم. يبقى أول حاجة لفعل النبي، ثاني حاجة عشان يكون أول ما يقرأ سمعه هو صوت أذان كلمات التوحيد، ثالث حاجة وصول أثر التأذين ده إلى قلبي. رابع حاجة هروب الشيطان من كلمات الأذان. خامس حاجة إن في معنى انتصار على الشيطان، إن طالما هرب وهو الشيطان أصلا أول ما بينزل على طول بينخس الطفل، مع إن الطفل ده لسه طفل، ده لسه لحم طري زي ما بيقولوا يعني. يعني أنت ليه الشيطان من أول لحظة كأنه بيقول له أنت مش جيت الدنيا، نورت يا جميل، بدأت بقى العداوة بيني وبينك بقى، واتفرج على اللي هعمله فيك، كأنه بيقول له كده. تخيل يعني، طبعا ما سمعتوش يعني، بس بقول لك يعني كانه بيقول هذه المعاني العجيبه يعني. فانت لما تؤذن بتخليه يطفش، فكانه انتصار على الشيطان. خامس سادس حاجه في اشاره الى وظيفه المسلم في الحياه وهي الدعوه الى الله. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فده من باب الدعوه ان انت تربي هذا الطفل من اول لحظه ينزل فيها على التوحيد وعلى كلمات التوحيد. طبعا الثابت هو الاذان. الثابت هو ايه؟ هو الاذان. اما حديث الاقامه فحديث ضعيف. خد بالك بقى من الحته ديت، يعني مشهور جدا عند كتير من المسلمين انها اذن في ودانه اليمين وهقيم في ودانه الشمال. تقول لي يعني هي الاقامه هي معصيه؟ لا انا مش بقول لك معصيه، انا بقول لك على الثابت. يعني الثابت عليه السلام انه كان بياذن في الاذن اليمنى ولا يقيم في الاذن اليسرى. طب بيقول لي بس في حديث ورا في الموضوع ده، هقول لك انا معاك، ده هقول لك الحديث دلوقتي حالا. حديث بيقول ايه؟ من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. حلو كده، مش هو ده الحديث؟ حديث ضعيف. تمام كده؟ يبقى هنأذن في الأذن اليمنى والإقامة حديثها ضعيف. طبعا ما مش هتاخد بقى الخشوع وتقوم مسجد على الولد يعني، واخد بالك؟ يعني مش هتصلي يعني. يبقى أول حاجة بنعملها في من حق الخامس اللي هي إيه؟ التأذين في أذنه اليمنى. طيب الحق السادس تسمية المولود. خد بالك حد جميلة جدا والله العظيم، يا ريت تقويد عندك او تسجلها، او لو عندك الكتاب، الكتاب مورد فيه كل ده بفضل الله باحاديث وبادلته. يعني مهم جدا انت تعرف حق ابنك وتعرف المفروض تعمل ايه مع ابنك ده، لان الحق ده ستسأل عنه يوم القيامة. بيقول لك دي حقوق يعني لازم تتسأل عنها يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الحق السادس حبيبي في الله واختي في الله تسمية المولود باسم الحسن. جميل قوي قوي انك تختار لابنك وتختار لبنتك اسم جميل، اسم غير قبيح، يعني ما يكونش سبب ان الناس تقعد تتريق عليه. واخد بالك؟ ما يجيش واحد يسمي بابنه بعزق ولا بؤلز ولا بعزق المدوحس ولا يعني اسماء تخلي الولد يعني مكسوف من نفسه، ولما حد يساله اهلا وسهلا تشرف بالنسبه اسم حضرتك ايه؟ يقول له بعزق المدوحس. طب يعني يعني انت كده بعزقت ابنك يعني، واخد بال حضرتك؟ ما تسميش بنتك كيداهم ولا خد بالك ولا من خير ولا ست ولا ست اخواتهم ولا عم طابوق، يعني حتى اللي هي الاسماء المكلكعه دي، لا نسمي اسماء حلوه كده جميله، في اسماء جميله. يبقى الاسم الحسن يبقى ايه؟ لابد من حق الولد على ابيه انه يسميه اسم حسن. الاسم الحسن بيتفائل فيه الناس، والاسم القبيح بيسبب لصاحبه شيء من الاهانه ومن التريقه ومن يعني بيخليه في حرج شديد جدا مع الناس. طب نسميه امتى بقى؟ المولود هنسميه امتى؟ يعني متى يجوز ان احنا نسميه؟ الامر فيه ساعه، الامر فيه ساعه. حبيت تسميه قبل ما يجي؟ لو كنت عارف يعني اللي جاي، او قلت مثلا ان كان ذكر ان شاء الله نسميه كذا، وان كان انثى ان شاء الله نسميها كذا. حلو كده؟ يبقى لو حبيت ان انت تسميه من قبل ما يجي يجوز، لو حبيت تسميه اول ما نزل برضه يجوز، حبيت تسميه في اليوم الثالث في اليوم السابع كل ده يجوز، والسنه الوارده ان هو في يوم السابع، لكن يجوز قبل ذلك ويجوز في وقت دوت ويجوز بعد ذلك، فالامر فيه ساعه ولله الحمد والمنه فضل الله سبحانه وتعالى. طيب الطفل ده مثلا اسمه احمد، هل لابد ان انا اسميه احمد ولا ينفع ان انا اكنيه؟ خد بالك الحته دي غايبه عن كتير من الناس. هل يجوز تكنيه الطفل؟ يعني ايه تكنيه الطفل الاول؟ هي الكنيه يعني ايه؟ الكنيه ان انا اقول لك يا ابو فلان، حتى لو ما كانش عندك ولد. خد بالك يعني مش شرط، يعني امنا عائشه كان اسمها ام عبد الله، هل كان عندها عبد الله؟ لا، ده ما خلفتش امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. لكن يجوز ان انت تكني حتى اللي ما عندوش اولاد. يا الله، شوف يا اخي اللمسات الجميله لجن الحلو الجميل ده، سبحان الله. واحد ما عندوش ولد وشايف فلان بيقول له يا ابا عبد الرحمن ويا ابا عبد الله ويا ابو محمود ويا ابو، ما لازم ابو محمود طبعا، ويا ابو فلان وابو فلان، يعني هو بقى واقف ما فيش ابو، يعني طب انا نجيب له اول منين بقى؟ فمن باب رفع الحرج عن الناس سمى النبي صلى الله عليه وسلم التكنيه، وممكن تكون في اسباب ثانيه كثيره، ده انا بقول لك يعني من ضمن الاشياء اللي استنبطتها من هذه المساله، رفع الحرج ان انا يبقى اسمي ابي فلان حتى لو ما كانش عندي ولد. خالد بن الوليد كان اسمه ابا سليمان وما عندوش سليمان، واخد بالك؟ اه يعني في اذن ايه؟ يستحب تكنيه الطفل. كان في اخ زمانتك كده لسيدنا انس بن مالك، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنيه يقول يا ابا عمير ما فعل النغير، النغير اللي هو الطائر سمنطط اللي عامل زي العصفوره كده او قد يكون عصفور، يقول يا ابا عمير ما فعل النغير. يبقى اذا اختيار الاسم الحسن ويجوز التكنيه ان انت تكني، بل يستحب كمان ان انت تكني الطفل. يعني ابنك اسمه مثلا ايه، اسمه احمد، ممكن تكنيه تقول له يا ابا عبد الرحمن، تنقله كنيه كده. طبعا دي هتبقى مشكله لو واحد مثلا عنده 50 عيل، واخد بالك، هنقله اسمه كنيه، واخد بالك، في الوقت ده الاب هينسى اسمه يعني، كل سنه وانت طيب. طيب تعال نشوف ايه الاسماء المستحبه. اكيد برضو بعض الناس تقول ايه، طب انت قلت لي نقي اسم مستحب، يا ترى ايه الاسماء المستحبه؟ اقول لك بس تدفع بقى تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الاسماء المستحبه على اربع حاجات. اول حاجه احب الاسماء الى الله اسم ايه؟ عبد الله وعبد الرحمن. جميل قوي. دي فين الدليل؟ خد الدليل بس اتصل. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. يبقى دي اول حاجه. ثاني حاجه كل اسم بقى معبد لاي اسم من اسماء الله الحسنى، عبد العزيز، عبد السلام، عبد القدوس، عبد الرزاق، عبد الملك، اي اسم معبد لاسم من اسماء الله ده برضه من احب الاسماء بعد اسم عبد الله وعبد الرحمن. يبقى نطلع من الجمله دي حته حلوه قوي، ان كل اسم معبد لاسم المعبد لاسم من اسماء الله الحسنى ده من احب الاسماء، لكن احب اثنين فيهم هما ايه؟ عبد الله وعبد الرحمن، لورود حديث ونص في هذين الاسمين بالذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه من ضمن الاسماء المستحبه جدا الاسماء، اسماء الانبياء والرسل. ان انت تسمي ابنك مثلا شعيب، تسميه مثلا ابراهيم، تسميه نوح، تسميه ادم، اسماء الانبياء جميله، خد بالك، تسميه عيسى، تسميه موسى، تسميه محمد عليه الصلاه والسلام، طبعا ده احب اسم الى قلبنا صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى تسمي الاسماء الانبياء. يبقى الاسماء المستحبه عد معايا كده اربع حاجات، اول حاجه عبد الله وعبد الرحمن، ثاني حاجه اي اسم بقى يعني ايه معبد لاسم من الاسماء الحسنى، عبد العزيز، عبد كذا، يعني الحاج ده، تمام. ثالث حاجه اسماء الانبياء والمرسلين، ورابع حاجه اسماء الصالحين، وعلى وجه الخصوص اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم، كما ورد عن المغيرة بن شعبة الحديث رواه مسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين من قبلهم. خدت بالك؟ يبقى تسمي باسماء الانبياء والصحابه. يبقى قلنا الاسماء المستحبه اربع حاجات هم. طيب في اسماء محرمه؟ عايش الموضوع يعني بحثها طويل يعني شويه كده، ناخد فيه ثلاث دقايق كمان بس. مثلا هم في اسماء محرمه، في اسماء محرمه زي ايه؟ هقول لك برضه فوائد السريعه. اي اسم معبد، خد بالك، معبد يعني معبد يعني عبد كذا، فاهم ازاي؟ اي اسم معبد لغير الله فهو محرم. زي ايه؟ زي اسماء منتشره حتى عندنا هنا في مصر، عبد النبي، عبد الرسول، عبد الحسن، واخد بالك، عبد الحسن مش منتشر عندنا في مصر لكن منتشر في بعض البلاد الثانيه. يبقى عبد النبي اسم محرم، ما فيش عبد للنبي، النبي ما هوش اله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد ادم لكن ما هوش اله، خدت بالك. يبقى عبد النبي اسم محرم، عبد الرسول اسم محرم. طب لو واحد طلع لا ابوه سماه كده عن جهل وهو مش عارف، يبقى يعني بنقول لاخواننا في بيسموه ايه، الشهر مش شهر العقار، لا اسمه والله الواحد اتمنى ما طلعش بطاقه بقى كتير، فاللي هو السجل المدني، الله يكرمك، السجل المدني يساعد الناس دي في تغيير اسمائهم، واخد بالك، يعني هيزود له كلمه رب، عبد رب الرسول، عبد رب النبي، لو كان مش عايز يغير اسمه يقول لك بقى احسن يكون، ممكن يقول لك كده يقول لك ده عامل جريمه جاي يتضرب عايز يغير اسمه، لا مش هيغير اسمه كامل، هيغير مثلا بس يزود كلمه رب، عبد رب النبي او عبد رب الرسول، خدت بالك؟ طيب وعبد الحسن برضو ايه؟ برضو من الاسماء المحرمه. ايه تاني من الاسماء المحرمه؟ التسميه باسماء الله، ما يجيش واحد يسمي نفسه الرحمن، ما يجيش واحد يسمي نفسه الغفور، ما يجيش واحد يسمي نفسه الخالق، دي اسماء محرمه، خدت بالك؟ طيب ايه تاني يا حبايبي؟ التسميه بالاسماء الاعجميه التي تدل على ان صاحبها ليس على الاسلام. ما يجيش واحد مسلم وواحد يسمي نفسه مثلا جرجس ولا بطرس ولا مرقس ولا ميخائيل ولا مشيل، خد بالك؟ فما فيش اخ يرقص، ما فيش اخ مرقص، ما فيش حد خالص يعني، فاهم ازاي بقى؟ ما ينفعش يسمي نفسه باسم ايه؟ يكون علم على اسماء ديانات ثانيه، ما ينفعش يسمي نفسه كده. طيب ايه تاني؟ التسمي باسماء الاصنام، طبعا دي ما بتحصلش بس من باب يعني ايه؟ ورود الاشياء في الحادية يعني، اللات والعزى ومناة الثلاثة، مش معقول حد يسمي اولاده بالمنظر ده. طيب اخر حاجة التسمية باسماء الشياطين مثل خنزب والاعور والحاد ديت، فهذه الاسماء المحرمه. يبقى نقولها فوق الاسماء كده، عبد النبي وعبد رب وعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسن، اسماء محرمه. ان الانسان يسمي نفسه باسم من اسماء الله عز وجل، الرحمن الخالق البارئ الى غير ذلك. ان واحد يسمي نفسه باسماء اعجميه تدل على ديانات اخرى، ما ينفعش يسمي نفسه كده. يسمي نفسه باسماء الاصنام او يسمي نفسه باسماء الشياطين. طب ايه الاسماء المكروهه بقى؟ ما هيش محرمه لكن مكروهه، واخد بالك؟ ودي اخر بقى حته في موضوع الاسماء. اذكر بالمناسبه كان واحد مش صاحبي يعني، كنا زمان احنا اطفال صغنطتين كده كنا بنلعب كوره، فممكن عادي يعني مثلا ليا 3 4 مثلا اصحاب او 10 اصحاب مثلا مقربين جدا، وفي قدامنا فرقه بقى بتلعب ضدنا يعني كده، واخد بالك؟ فكان ده كان دايما يلعب ضدنا يعني، بس كنت اعرف. فكنا احنا صغيرين لسه بقى في ثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي، فكان اسمه زنجر، فالعب يا زنجر، شوت يا زنجر، باص يا زنجر كده يعني. المهم انا بقى سبت الحته وعزلت من زمان وكده، وبعد حوالي مثلا 17 20 سنه مش فاكر قابلته، فعرفته بشكله كده، ازيك يا زنجر عامل ايه اخبارك؟ وبعدين بقيت مكسوف يعني، طب يعني احنا كبرنا بقى فما ينفعش اقول زنجر، فقلت له زنجر معلش انا مكسوف اقول لك بصراحه زنجر، فيعني هو انت اسمك الحقيقي ايه؟ عشان بس انا برضه لما اقابلك برضه انادي عليك باسمك الحقيقي بدل زنجر يعني كده. قال لي اسم غيره، قلت له لا ما خلينا في زنجر، ده زنجر حلو حتى كله يعني رومانسيه. صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. طيب الاسماء المكروهه ايه؟ في اسماء تنفر القلوب بمعانيها، زي ايه؟ زي خندر، فاضح، وهيام، حاجات كده، فاهم ازاي؟ تعمد الاسماء باسماء تعمد التسميه باسماء الممثل الفلاني او المطرب الفلاني او الراقصه الفلانيه، يقول تقول لك انا سميت بنتي على اسم الراقصه لعل وعسى، تقول لك بلغه البلد الناس بصفه يعني، يمكن ربنا ينفق في صورتها تطلع رقاصه قد الدنيا، واخد بالك؟ يعني عياذا بالله طبعا دي من الاسماء المكروهه او التسميه المكروهه. التسميه باسماء فيها معاني الاثم والمعصيه، زي ايه؟ ظالم ابن سراق، يعني يسمي نفسه ظالم وابن سراق، يعني حرام، واخد بالك؟ فدي من الاسماء المكروهه برضه. ان احنا نسمي نفسنا باسماء الفراعنه والجبابره، زي ايه؟ واحد يسمي ابنه مثلا فرعون، خد بالك؟ طب ده اسم يتسمى؟ او يسمى نفسه ابنه مثلا هامان او قارون، او يسمى ابنه ابو جهل او ابو لهب، يعني طبعا دي الاسماء دي تكره ان الانسان يسمي، او يسمى نفسه بتسميه بعض الحيوانات المستهجنه، زي يسمى نفسه كلب او حمار او قنفذ او خنزير. انت عارف ان في بعض الـ الناس تقف في الاسماء بتاعتها الفاظ صعبه شويه، تلاقي بعض الناس في اخر اسمها حمار او عفوا البغل او كذا او كذا، في اسماء موجوده لحد الان بالمنظر ده. اخر حاجه من ضمن الاسماء المكروهه التسميه باسماء الملائكه زي جبريل وميكائيل. يبقى كده خدنا بحث كده بسرعه كده سريعا سريعا، والى البحث ممكن يطول يعني سريعا عن موضوع الاسماء، الاسماء تحت الاسماء او التسمي بالاسماء الحسنه، وانه مستحب التكنيه يتقال يا ابا فلان، تمام؟ وقلنا الاسماء المحرمه ايه والاسماء المستحبه ايه والاسماء المكروهه ايه، يبقى كده خلصنا بحث ايه الحق ايه السادس. طيب الحق السابع بقى حبيبي في الله، العقيقه عن المولود، ان انت تعق عن ابنك او بنتك، مش بقى يعني الواحد يبقى ايه، يبقى يوم ما ابنه يتولد يروح بقى بتاع الحلويات ويروح مجهز له مثلا 500 كيس سوداني على فشار على مش عارف ايه، ومعامل السبوع، واخد بالك؟ ويجي بقى انت عارف بقى المشاكل اللي بتحصل، يجيبوا الولد يحطوه في غربان وجنبه يضنه بالهون، بدل ما يأذنه في ودن الطفل الصنطط الجميل اللي لسه رقيق دوت اللي عامل زي النسمه، يجيله جنبه يضنه بالهون. عارفين هون؟ بره يمكن بره مصر مش عارفين هون، حاجه كده نحاسيه وتخينه جدا وليها يد سميكه جدا، لما تضرب في بعضها كده الواحد يكون قاعد ومش واخد باله، ممكن يجيله سكته قلبيه، ممكن يحول، ممكن ودانه دي الطبله بتاعتها تتخرم يعني وكده. فيه جنب طفل صغير ومدربين الهون جنب ابنه، ويقولوا اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك والحاجات ديت، لا احنا عايزين نسمع كلام امه وكلام ابوه يعني، ربنا يبارك فيك يا رب. فيبقى ايه؟ يبقى احنا ما نستبدلش حد بحاجات ثانيه، لا يبقى احنا ايه الاصل هو العقيقه مش السبوع. حبيت تعمل بقى من باب الفرحه تجيب حاجات زي كده توزعها على الاطفال الحته من باب الفرحه ما فيش مشكله، بس تكون الاول ايه عملت سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود والترمذي بسند صحيح، كل غلام رهينه بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويحلق ويسمى. العقيقه دي اديها حبيبي في الله، لو كان ذكر يبقى شاتين، شاتان يعني، ولو كان انثى يبقى شات واحده، ويستحب، اقول يستحب انها تطبخ وتتوزع مطبوخة بدل ما توزعها لحمة نية، ويستحب ان انت تجمع الناس ويقعدوا ياكلوا ثم يدعوا للمولود. جميل قوي. وتستحب يوم السابع. طب لو عدى يوم السابع ما ينفعش؟ لا ينفع، تجزئ، تجزئ سواء قبل السابع او في السابع او بعد السابع. ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الاضحية. عارف الاضحية اللي انت بتعملها في عيد الاضحى؟ هي زي مواصفات دي، هي مواصفات دي. يجزئ في العقيقة ما يجزئ في الاضحية. يبقى عن الغلام قد ايه؟ شاتان. وعن الانثى شاتان واحدة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني، والحين عمال بس معاك الحقوق كده عشان ايه يعني نقدر نعديها شويه، لان انا في حق عايزين نتكلم فيه الفتره القادمه الحقيقه، هو حق الصحابه. لان دلوقتي حمله بتشنها بعض القنوات الشيعيه، اسال الله عز وجل ان يعاملهم بعدله، عمالين نازلين سب في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وفي ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه، نازلين سب في الاربعه بشكل منكر جدا. ربنا يا ربي، ربنا يعافينا يا رب العالمين. الحق الثامن، حق من حقوق الاولاد، الرضاعه من لبن الام. الله، اخويا حبيبي واختي الفاضله، انت قبل ما بترضعي ابنك من لبنك، انت بترضعيه من اخلاقك ومن رحمتك ومن حنيتك ومن يعني انا، انت بترضعيه حتى من قلبك، انت بتديله قلبك، مش بتعطيه لبن بيشربه، لا، ده بيمتزج مع اللبن ده روحك وقلبك واحاسيسك. ولذلك تجد الطفل الصغير قلبه متعلق جدا بامه، يعرف ريحه امه، يعرف نبضات قلبها، يعرف لمسه ايديها، يعرف كل حاجه عن امه، حاسس بيها، ده ملاصق ليها يا جماعه 9 شهور في بطنها. فلما يتولد ويبتدي يشرب من لبن الام ويرضع من لبن الام، تمتزج روح الام بروح هذا الطفل. المساله مش مساله لبن وتقول خلاص يعني مش مشكله بقى، وعشان تحافظ على جمال صدرها تقوم مشربه لبن صناعي. اختنا الفاضله ربنا يبارك فيكي، ده انا عايز اقول لك ان انت لو تعمدتي، وخدي بالك من الحته المهمه دي، لو تعمدتي ان انت ما ترضعيش اولادك تأثمي. وشوف بقى العقوبه اللي النبي اخبر عنها، والله العظيم حديث يخض، اقسم انا مش عايز اقول بس لازم اقول. الحديث رواه ابن حبان الحاكم باسناد الحسن عن ابي امامه الباهلي انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما انا نائم، خدوا بالكم بقى، اذ اتاني رجلان فاتيا بي جبلا وعرا، خدوا ناسا وطلعوا بي جبل وعر جدا صعب يعني، فقال: اصعد. فقلت اني لا اطيق، وانا مش عارف اطلع، صعب جدا جبل وعر. فقال: انا سنسهله لك. قال: فصعدت حتى اذا كنت في سواء الجبل، وذكر الحديث اخر الحديث، قال: ثم انطلق بي. هو النبي عليه الصلاه والسلام كان بيشوف مشاهد معينه، مشاهد معينه، المشاهد ديت من عذاب القبر على فكره، مشاهد معينه. قال: ثم انطلق بي فاذا انا بنساء، خدوا بالكم بقى، نساء، ركزوا معايا في الحته اللي جايه دي، والله العظيم مساله مهمه جدا، وحاجه تخض بجد للي بتنفض وايه وبتستكبر ومش عايزه تربع طفلها، لانها بس عايزه تحافظ على جمال جسمها. لو كان عندك عذر، طبعا ليك عذر، طبعا خدوا بالكم من حاجه، لحسن واحد يقول لي الله، يعني حتى لو عندي عذر، واحده تقول مثلا لو عندي عذر كمان وما رضعتش طفلي وانا عندي عذر، معقوله ربنا يعاقبني؟ لا لا لا، انا الكلام ده بالنسبه للي ما عندهاش عذر، ما عندهاش عذر، ورغم ذلك بترفض انها ترضع طفلها. خدوا بالكم بقى. قال: ثم انطلق بي صلى الله عليه وسلم فاذا انا بنساء تنهش ثديهن الحيات. اكرر اللفظ تاني؟ طيب. قال: ثم انطلق بي، يعني خدوني، فاذا انا بنساء، يعني اذا انا شايف نساء تنهش ثديهن، يعني صدرها، تنهش ثديهن الحيات. فقلت: ما بال هؤلاء؟ هو النساء دول بيتاني فيهم كده ايه؟ الحيات عماله تاكل في صدورهم ليه؟ فقال جبريل: هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن. والله عايز اكرر الجمله دي تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فاذا انا بنساء تنهش ثديهن الحيات. فقلت: ما بال هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن. يا الله، شفت اختنا الفاضله المساله خطيره ازاي؟ خطيره جدا جدا. بقول لك لو عندك عذر عشان يبقى الكلام واضح، لاحسن حد يقول ده الشيخ بيقول احصل الله ومش احصل الله، طب واللي ما كنتش تعرف خلاص بقى، يعني يعني ايه اللي ما كنتش تعرف خلاص، يعني ربنا سبحانه وتعالى من رحمته قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ربنا يكرمك ما كنتش تعرفها في اللي فات، خدي بالك بقى منين اللي جاي، عشان بس ما فيش واحد يقول ايه الله ده انا ما رضعتش الولد الاولاني والبنت ديت ما رضعتهمش خالص، خدي بالك بقى من اللي جاي. طب تقول لي طب ما فيش جاي، انا خلاص كبرت ومش يعني مش بفكر، خلاص استغفر ربنا سبحانه وتعالى، وما دمت ما كنتش تعرفي خلاص. انما انا بتكلم عن اللي عارفه وما عندهاش عذر ومش عايزه ترضع برضه ولادها، فبقول لها الحديث واضح جدا، فاذا انا بايه بنساء تنهش وستجهلن الحياه. خدوا بالكم بقى تمر الايام ويثبت الطب الحديث، وان كنا مش محتاجين للطب الحديث ولا القديم عشان نثبت قضيه قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يثبت الطب الحديث ان ارضاع الام لاولادها لما بترضعهم بيكون اعظم وقايه لصدر الام من الاصابه بمرض السرطان. تخيلوا تخيلوا اني اذكر ان يعني واحده مره كانت بتتصل باحدى قريباتي بتقول لها انا داخله تعمل عمليه بتر الثدي، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. بتقول لها تخيلي رحت المستشفى لقيت انا رقم 5001 بتر ثدي، رقم 5001. فقلت سبحان الله، شوف انتشار المرض ده انتشار عجيب جدا. شوف بقى لو ان المراه بتتقي ربنا في اولادها وترضعهم، اولا احتسابا مرضاه لله سبحانه وتعالى، ثانيا ان كل قطره لبن اختي الفاضله العزيزه ربنا يبارك فيك يا رب، كل قطره لبن تنزل في جوف طفلك خد بالك بقى وتوصل للدم فتتحول لقطره دم، توصل للقلب فيضخها لعين الطفل او لسمه او لرجله او لبطنه او لايده، ويكبر بعد كده فيصلي ويسجد ويعبد ربنا، كل ده في ميزان حسناتك بقطره لبن. المرضى لما ترضعيه وتشبعيه وتدفيه وتحضنيه ده الموضوع ده حاجه رهيبه جدا. يبقى اول حاجه وقايه ليكي من اصابه بمرض السرطان، ثاني حاجه وقايه للطفل من اصابه بامراض كثيره جدا جدا، ومن اهم تلك الامراض الامراض النفسيه. الطفل اللي بيرضع يعني فعلا بدون مبالغه بيطلع طفل سوي، ما عندوش امراض، ما عندوش عقد، لانه داء الحنان. عشان كده بقول لك دوق ولادك الحنان، حبهم ضمهم ليك، طبطب عليهم بصهم. الحياه دي كلها مؤثره جدا مع الطفل، والله الطفل ممكن يطلع بره يلعب يتضرب، ممكن حد يؤذيه، ممكن حد ينهاره ويقول له 220، فيرجع البيت يلاقي نفسه في حضن امه، يرجع البيت يلاقي نفسه في حضن ابوه. بتفرق معاه كتير جدا، يحس ان المكان ده الامان بتاعه، امان امه وابوه. لما يكبر يبقى عنده 50 سنه عمره ما ينسى امه وابوه، بجد عمر ما ينسى الام والاب ابدا. ربنا يا رب يبارك فيه جميعا يا رب العالمين. الحق التاسع، ودي مساله مهمه جدا 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 اخواني واخواتي، التنشئه على العقيده الصحيحه. ده من اهم الواجبات يا جماعه، ده العقيده ديت ده يا اما يا جنه يا نار. يعني لو واحد عقيدته فاسده هيخش النار، ولو واحد عقيدته سليمه يخش الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. ان يعني احنا لا نحكم لاحد بانه من اهل الجنه ولا انه من اهل النار، ان احنا لا نتألى على الله سبحانه وتعالى، لكن بنقول الظاهر ان الانسان عقيدته فاسده، انسان وقع في شركات شرك اكبر وهو يعلم، فهو من اهل النار. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. يبقى اذا المساله مساله خطيره فعلا، مساله ايه في منتهى الخطوره. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يسكب العقيده في قلوب اصحابه حتى وهم لسه صغيرين. حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام راح مقابل مين؟ ابن عباس. ابن عباس كان لسه غلام صغير، فقال يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك. خد بالك بقى، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. الله، شفت العقيدة الجميلة دي، بيعلمه يعني ان هو يجرد العبوديه لله سبحانه وتعالى، وبيرسخ العقيده الصحيحه، وبيعلمه ان انت لما تسال ما تسالش غير ربنا، ولما تستعيذ ما تستعيذش الا يعني اذا استعنت فاستعن بالله سبحانه وتعالى. وبعدين خد بالك من حاجه، ما تخافش من حد الا الله، محدش يقدر يملك لك لا النفع ولا الضر. واعلم ان الامه الدنيا دي كلها والله لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك خلاص، ولن يضروك، وإذا ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف خلاص، تخاف من إيه؟ الموضوع منتهي، يعني لا مجال فيه للمناقشة والمداولة لا مفيش خلاص، الموضوع انتهى، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى حبيبي في الله، وهنا بيعلمه الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر إيه؟ إن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن الإنسان، ودي من روايات الحديث، إن فعلا اللي ربنا مقدره لك هو اللي هيحصل، واللي مش مقدره والله ما هيحصل. تلاقي إنسان مثلا وأكيد حصلت معاه كتير، يعني تلاقي مثلا إيه، على سبيل المثال واحد ربنا مقدر له ميتة معينة، وبعدين هو في موقف اللي شايفه يقول ده ميت ميت، لكن طالما ربنا ما قدرهاش مش هتحصل. زي مثال مثلا الراجل اللي كان شغال عامل محاره، فبيمحر البيت من بره، كان فين؟ في الدور السادس، وقع من الدور السادس، كل اصحابه فوق قالوا ده مات، راح نازل على ايه؟ على كومه رمله، وقام صحيح وراح مرفض نفسه، وبعدين نزل زمايله بقى اللي شغالين معاه، الف سلامه انت الحمد لله بخير، اه الحمد لله بخير. فقال لهم بقى انا فرحان ان انا ربنا كتب لي حاجه جديده، فانا عدي بس اجيب لكم حاجه ساقعه نشربها كده، فرحت بقى النجاه. بيعدي خبطته عربيه فمات، يعني نزل من الدور السادس ما ماتش، وعدى الشارع فمات. وزي الراجل اللي كان في الباخره السلام سالم اكسبريس، اللي كان متعلق في قطعه خشب ولا طوق حاجه زي كده، واخد بالك، ثلاث ايام بعد غرق السفينه وقعد في الميه، لا اكل ولا شرب، والدنيا برد موت وتلج، والبحر الاحمر مليان باسماك القرش، اسماك متوحشه جدا بتاكل بني ادمين، شوف قد ايه. فكان الموت يحوط بيه من كل مكان، الخوف ممكن يموته، البرد ممكن يموته، الجوع والعطش ممكن يموته، اسماك القرش ممكن تموته. اربع اسباب للموت، وربنا ما يقدروش يموت باي حاجه من دولت. بعد ثلاث ايام طياره هليكوبتر بتشوف المكان، وعشان تعاين المكان بتاع الحادث، لقيت الراجل بيشاور، رموا له الحبل، ربطوا على بطنه، طلعوه ودوه على المستشفى، حطوا له النحاليل، وبعد كده بشويه اكلوه وشربوه خلاص، وادوا له فلوس ولبسوه، وقالوا له انت منين؟ من مصر. طب اجروا له عربيه عشان توصل لحد مصر. خرج من مدينه السويس وعلى بعد 9 كيلو اتقلب يديه العربيه فمات. خدت بالك؟ واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. خلاص، اللي ربنا مقدره هو اللي هيحصل، واللي مش مقدره مش هيحصل. ولو اجتمعت الدنيا دي كلها ان هم ياذوك، مش هيقدروا ياذوك لو ربنا مش مقدر ان هم ياذوك. ولو اجتمعت الدنيا كلها على ان هم ينفعوك، مش هينفعوك لو ربنا مش مقدر ان هم ينفعوك. شوف بقى قد ايه النبي عليه الصلاه بيسكب العقيده الجميله الصحيحه في قلب هذا الغلام الصغير، ويطلع عبد الله بن عباس بعد كده حبر الامه وترجمان القران رضي الله عنه وعن ابيه. حق العاشر، او قبل برضو الحقيقه، بس موضوع العقيده الحقيقه مش عايز اسيبه، يعني الموضوع خطير جدا والله، الموضوع في غايه الخطوره. ده نعمه، يعني ان انت عشان تعيش على لا اله الا الله وتموت على لا اله الا الله، دي نعمه مش بهاش سهله. سيدنا موسى عليه السلام كان ورد في الاثر الذي رواه الحاكم باسناد صحيح، لانه قال يا رب علمني كلمات اذكرك بها، فقال قل لا اله الا الله، فقال يا رب كل الناس يقولون لا اله الا الله، يعني هو عايز بس ايه، حاجه خاصه بي انا اذكرك بها، ذكر خاص. فقال يا موسى لو ان السماوات السبع والارضين السبع وعامرهن غيري في كفه ولا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله. ما تقول لا اله الا الله، يا سبحان الله. ولذلك يا عسلي من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، والحديث رواه مسلم. لا اله الا الله اللي من اجلها خلق الله السماوات والارض، ومن اجلها ارسل الرسل وانزل الكتب، ومن اجلها خلق الانس والجن وخلق الجنه والنار وجعل مأوى الناس في النهايه اما الى الجنه واما الى النار. ربنا يجعلنا واياكم من اهل الفردوس الاعلى. ولذلك تيجي في الحديث الذي رواه الترمذي في سند صحيح حاجه غريبه جدا، النبي عليه الصلاه بيقول سيخلص الله رجلا من امتي يوم القيامه على رؤوس الاشهاد. النبي بيحكي قصه واحد، وده مشهد من مشاهد الاخره اللي احنا ما شفناهاش والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا. بيقول ايه؟ يؤتى بهذا الرجل فيفتح له او يعرض عليه 99 سجل، السجل قد ايه يا رسول الله؟ قال السجل كمد البصر. يا نهار ابيض، يعني انت لو واقف في برج القاهره مثلا، شوف عينك تجيب كام كيلو، 30 40 كيلو، ده سجل واحد. سجل واحد مكتوب فيه كل كلها ذنوب وسيئات، بس جاي موحد. وده يصدق فيه حديث المولى عز وجل، حديث قدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن. ونرجع لسه لحديث البطاقه ده، ان المولى عز وجل يقول: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني بقرب ما يملا الارض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. الله، نرجع لحديث البطاقه. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام فيعرض عليه 99 سجل كلها ذنوب وسيئات، فيقول له جل وعلا: اهذه اعمالك؟ فيقول: بلى يا ربي. أهذه سيئاتك؟ هي صح، هي بقى بالظبط. فبيقول ايه؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ الملائكة بتوعي كتبوا عليك سيئة أو ذنب أنت ما عملتوش؟ قالوا لا، كل ده أنا عامله. خد بالك بقى. ثم يخرج الله عز وجل له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. خد بالك بقى. ثم يقول جل وعلا لهذا الرجل: احضر وزنك، تعال على الميزان، هات 99 سجل. الراجل يستغرب: يا ربي كيف احضر وزني؟ 99 سجل انا شيلهم ازاي؟ وبعدين وماذا تمثل تلك البطاقه؟ هو واخدها بالكيلو يعني. وماذا تمثل تلك البطاقه؟ بالنسبه ل 99 سجل هتعمل ايه؟ شوف بقى كلام الحق جل وعلا حبيبنا سبحانه وتعالى. فيقول: احضر وزنك لا ظلم اليوم. الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. احضر وزنك لا ظلم اليوم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالعبد يحضر 99 سجل يتحطوا في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في الكفة الأخرى. يقول الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، يقول: فطاشت السجلات. طاشت، عارف لما تحط ايه مثلا حاجة كده خفيفة زي رقاق مثلا، حطيت 5 كيلو رقاق ومرة واحدة حطت في الناحية التانية 50 كيلو حديد، تلاقي الرقاق عمل ايه؟ راح طاير. هو ده اللي حصل. قال: فطاشت السجلات. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. لا إله إلا الله. الله أكبر. شفت التوحيد ونعمة التوحيد ولذة التوحيد وعظمة التوحيد. الله، عشان كده قال لك إيه؟ قال لك كان عند مسلم: ذاق طعم الإيمان. لا لا مش هنا، لا في قلب، لا في القلب هنا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. جميل قوي قوي ان انت تكون موحد، جميل قوي ان انت تقرا في التوحيد، جميل قوي قوي ان انت تعيش على التوحيد. سبحان الله، يعني ده اصل الاصول. فالتوحيد هو الحسنه التي يغفر الله بها كل سيئه، كل سيئه ممكن تغفر بالتوحيد. والشرك هو السيئه التي يحبط الله بها كل حسنه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله أكبر. يبقى إذن الشرك مصيبة كبيرة. عشان كده لما يجي يقول واحد: يا عم الحاج حرام تطوف حوالين القبور وتسأل أصحاب القبور، حرام تقول مدد يا سيدي فلان خلي بنت تخلف، مدد يا سيدي فلان خلي مراتي تولد، يا مدد يا سيدي خلي ابني ينجح أو خلي عمي يخف، لأن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء مين؟ البدو ولا الجيلان ولا فين؟ لا لا لا، من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اطلب من ربك. اذا سالت، هو السؤال الحديث لسه كنا بنقوله: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ده انت النهارده لو ابنك مريض هو حرام يروح للدكتور؟ لا طبعا مش حرام، بس في حاجه عايزك تعملها قبل ما تروح للدكتور. قوم وادعي وصلي ركعتين بنية ان ربنا يشفي لك ابنك.
ولو ربنا ما شافوش في اللحظه دي خد بالاسباب بقى الماديه وروح على الدكتور وخد واعتقد من جواك ان الدكتور ده ما هو الا سبب ربنا يجعله سبب لشفاء الولد، لكن اللي بيشفع الحقيقي هو الله، واذا مرضت فهو يشفي. العقيده جميل قوي، تظبط لك حياتك، تظبط لك دنيتك، تظبط لك اخرتك، تعيش سعيد جدا اسعد حياه. ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره، قالوا ما هي امام؟ قال انها جنه الايمان، جنه الايمان، جنه التوحيد، عظمة التوحيد. ان شاء الله نبقى نعمل لكم دروس في التوحيد كده، يعني مسألة مهمة جدا، ان شاء الله اعمل لكم دروس في التوحيد على صورة سؤال وجواب، يعني دروس جميلة جدا ان شاء الله وشيقة جدا جدا، وهجيب لك كل ما يختص بالتوحيد من الالف للياء ان شاء الله، هتبقى دروس شيقة وجميلة يعني، وربنا يجمعنا لكم على الخير دائما يا رب. طيب الحق العاشر، الامر بالصلاة لسبع والضرب عليها لعشر. دي حق ابنك، دي حقوقه، خد بالك. انا لسه ما بتكلمش عن تربيه الاولاد، انا بتكلم عن حقوق الابناء. طيب الضرب، الامر بالصلاه لسبع والضرب عليها العشر، ايه الدليل؟ خد دليلك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين. كلام واضح، مروا، امروهم، مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. لك النهارده واحد يقول لك ابني غلبني في حاجة، عنده 25 سنة وما بيسجدش لله. طيب انت بدأت تكلمه وعنده كام سنة؟ هو عنده 24 سنة. طب وانت كنت فين قبل كده يا حاج؟ يقول لك والله انا بس قلت بس يعني اسيبه، هو يعني لسه صغير ولما يكبر يعرف غلطه، وبعدين لعل وعسى ويمكن، وبما انه حيث اذن. فالولد ما صلاش طبعا، بناء على انه ما بيصليش الاب بيشتكي من حقوق الولد، هو شيء طبيعي، ما عرفش حق ربنا، مش عارف حق ايه، حق والده ولا حق والدته، خدت بالك؟ فعشان كده انا عشان بيقول لك من هم صغيرين بقى، يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. وبعدين احنا مامورين بوقايه الابناء دول من النار، ده من باب اولى. ده انت بتحب ولادك وتيجي في الصيف ما شاء الله عمال تجيبهم مكيفات ومراوح ومرطبات وبطيخ احمر وبطيخ مش عارف ايه، ومظبط لهم الدنيا وجيب لهم شمامه عشان يطلعوا يعني المهم فايه، ومظبط لهم الدنيا هيتسقع، كل ده خايف عليهم. ولما يجي يمشي بره تقول له خد شمسيه يا حبيبي لحسن احسن لو ضربت شمس، وتيجي في العربيه تقول عايز عربيه يكون فيها مكيف، ليه؟ خايف على اولادك، صح كده؟ وده جميل، وربنا يا رب يجازيك عنا كل خير ويجازيك على اولادك كل خير. لكن اللي اجمل من ده كله، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، صح ولا لا؟ يبقى من باب اولى ان انا اخاف على اولادي من نار جهنم. اصل خد بالك حبيبي، ضربه الشمس ليها علاج، وبرد الشتاء ليه علاج، انما لفح جهنم ملوش علاج. تلفح وجوهها، لفحه لسه النار ما وصلهاش، يعني الناس لسه ما وصلوش النار، ده اللفح. اللفح ده بيلاقوه من على بعد 500 سنه، 500 عام. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والكلوح زي ما قلنا قبل كده ان الشفه العليا ترتفع الى منتصف الراس، والشفه السفلى تنزل لحد منتصف الصدر، يبقى عامل كده. تخيل ده الكلوح، ده داخل النار؟ لا لسه ما دخلش النار، ده بس لسه النفح بتاع النار حامله الشفتين دول كده، ولسه بقى يخش بقى ايه يكمل. ربنا عافينا عافيك. يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين، يا ناس طيبين، يا ناس افاضل، ربنا يبارك فيكم. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله اكبر. يعني ثلاث حاجات، غلاظ شداد لاربع حاجات، غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب غلاظ ليه شداد؟ ما كفايه غلاظ؟ لا غلاظ، غلاظ عندهم غلظه ما عندهمش رحمه، تمام، وفي نفس الوقت عندهم شده تعينهم على تنفيذ الغلظه دي. شوف الاثنين بيخدموا بعض ازاي، مصيبه، مصيبه للي ما يعرفش الموضوع ده. لا يعصون الله ما امرهم، طب ما هي نفس المعنى بتاع اللي بعدها، ويفعلون ما يؤمرون. دي بتكمل دي، خد بالك، لما ربنا يامرهم بحاجه لازم ينفذوها، وما يعصوش ربنا في اي امر ابدا، ده خزنه جهنم بقى. فلما تقول بقى يعني، طب زي واحد بيقول احد المشايخ، بيقول عن انت يعني ما يعني ما تقول لي النار وخزن الجهنم مش عارف ايه هقعد يعني يضربوا فينا ويعذبوا فينا ودخلنا ده حتى والله العظيم نصعب عليهم يعني حرام كده فاهم ازاي؟ قال له الكلام ده مظبوط لو كانوا ايه؟ لو كانوا مهماش غلاظ شداد دول متنقيين يا حبيبي نقاهم خزن الجهنم حاجه وملائكه الجنه دي حاجه ثانيه خالص دول الرقه بقى والجمال والشكل الجميل واللون والريحه وحاجات بقى كده فاهم ازاي تناسب الجنه انما التانيين بقى غلاظ شداد ربنا يعافينا فيك انت مطلوب منك بقى ايها الاب الكريم وايتها الام الفاضله ان انتوا تنجوا وتكونوا سبب وقايه ولادكم من النار خدت بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته زي ما انت خايف على ابنك ياخد شهاده كبيره ويعمل ويسوى من باب اولى انا ما بقولش ما تخليش ياخد شهاده خليه ياخد احسن شهاده ده انا عايز الدنيا كلها تبقى دكاتره ومهندسين ويبقوا طيارين ويبقوا وظباط شرطه عشان يبقى لنا ظهر يعني ويبقى حاجه زي الفل بس في نفس الوقت ابنك ده لازم يكون موحد يعني ايه مسلم الاصل فيه الاسلام مسلم ظابط مسلم مدرس مسلم مهندس مسلم دكتور واخد بالك دي اهم حاجه اهم حاجه دينه اهم حاجه دينه واهم حاجه عقيدته وانا قلت لكم قبل كده لو تفتكروا لما كلمتكم عن مسائل الغش في الامتحان والله كان معايا والله صديق وحبيب يعني في ثانوي والله في ثالثه ثانوي وبعدين اللجنه كان الامتحان صعب جدا وراحوا ايه عكين اللجنه وقالوا يلا بقى خلاص بقى حرام يعني مفيش رحمه في قلوبنا يعني كل يقعد جنب كل ويغش من بعض ويطلعوا كتب وبرشام ويظبطوا الدنيا عشان ايه خلص اللجنه يمشي في يعني في نهارنا الجميل ده يعني فالمهم اغلب اللجنه قعدوا يرشوا من بعض واللي مذاكر كان بي يعني عمال بيجاوب يعني وهذا الشاب والله ما انسى ابدا اسمه مصطفى بس مش فاكر مصطفى ايه والله رفض قفل الورقه لما لقى الاسئله صعبه جدا وغير مباشره راح قافل الورقه وراح وده طبعا ده نداء يعني للدكاتره والاساتذه ارحموا بقى الطلبه يعني انت شايف يعني انت شايف ما شاء الله يعني حتى اللي بيتخرج يعني بيعمل ايه؟ معلق الشهاده في المطبخ فوق البوتاجاز بالظبط واخد بالك والدنيا كلها بالنسبه له زي ما انت شايف يعني سواد في سواد لا في شغل ولا في بتاع ولا اي حاجه يعني فارحمه يعني مش هتقعده 50 سنه في ثانويه عامه و60 سنه في بتاع يتخرج يتجوز ده يقول يا جدي فيعني المساله مش محتاج يعني ان انت تقعد تفتفرد عضلاتك على الطلبه وتقعد تجيبهم اسئله غير مباشره ومن بره الكتاب وحاجات كده والتعقيدات والعقد الغريبه اللي عند بعض الناس اللي بيعملوا حرام يعني رحمه حلوه ان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ما انت هتعقد الطلبه من حياتهم وهتديهم اسئله غير مباشره وتكلكع لهم مساله هتلاقي المدير بتاعك ان شاء الله برضه هيكلكعها لك في العلاوات وفي الحوافز وفي الاجازات وهتلاقي نفسك عايش في ماساه انما لما ترحم ربنا يرحمك ويكرمك انا ما بقولش غشش ما بقولش صارب امتحاناتك انا كل ما في الامتحان بقول ارحم في الاسئله اللي انت خصوصا ان انت عارف اصلا ان المناهج كلها على بعضها من اولها لاخرها لا يعني لا فيها فايده ولا فيها اي حاجه خالص من بره ولا الطلبه دولت بيستفيدوا اي حاجه الا من النذر القليل جدا انما كلها حشو اقول خد بالك حتى ان يعني المقوله المعروفه جدا يقول لك ان الطفل المصري ده اذكى طفل في العالم كله حد ما يخش المدرسه وبعد كده كل سنه وانت طيب المهم يعني فالشاب دوت ما رضيش ان هو يغش وقفل الورقه وراح فاتح المصحف طلع المصحف من جيبه وقعد يقرا ساعه ونص على ما افتكر ولا ثلاث ساعات كانت اللجنه انا مش فاكر والله المهم قعد يقرا طول الوقت بتاع اللجنه لحد اما ايه خلص الوقت وراح مسلم ورقه وراح ماشي الشاب ده بعد كده قابلته بعدها بحوالي اظن 8 سنين 9 سنين حاجه زي كده كان دكتور السنه اللي بعدها نجح ونجح بمجموع عالي جدا جدا ودخل كليه الطب وبقى دكتور فالمساله ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فانت النهارده مطلوب منك ان انت تقي اولادك من نار جهنم. وينشا ناشئ الفتيان منا او فينا على ما كان عوده ابوه، عوده على الطاعه. سبع سنين ده قبل سبع سنين كمان، احنا اولادنا بيصلوا من قبل سبع سنين. من ثلاث سنين والبنت تلاقيها قاعده جنبك الله اكبر وعماله ايه؟ طالعه نازله الله اكبر عماله بتقلد ابوها وامها. جميل قوي عشان كده الاب يا ريت صلي الفرض في المسجد وصلي السنن في البيت خلي ولادك يشوفوك وهات ولادك الصنطتين خالص تعالى يا فلان تعالى حبيبي تعالى يا حبيبتي اقف جنب يلا نصلي مع بعض الله اكبر وصلي بصوت عالي سمعهم خليهم يعرفوا انت بتقول هنا الفاتحه وهنا بتقول سوره وهنا بتقول سبحان ربي العظيم وهنا بتقول سبحان ربي الاعلى وهكذا علم اولادك الصلاح والصلاه وخليهم يشوفوا المناظر الجميله ديت ما تخليش اولادك يشوفوك وانت قاعد الليل ونهار ما بين اغاني وافلام ورقص ودوده، يطلع الولد ضايع، يطلع الولد ضايع. انما لما لقى ابوه ما شاء الله رجل محافظ على صلاته، محافظ على دينه، بيقول اذكار الصباح والمساء، يخش عليه بيقرا في القران، بيقعد مع اولاده يكلمهم يدردش معاهم يعرفهم يكلمهم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيره الصحابه، تعلمهم. كنا نعلم اولادنا السير والمغازي، ده قول كثير من الصحابه، كما كنا نعلمهم السوره من القران، علمهم السير والمغازي، علمهم العزه، عزه المسلمين وعزه اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا ايه؟ ولذلك شوف خد بالك بقى، كان النبي عليه السلام ولسه امامه، والحديث البخاري ومسلم، امامه بنت زينب لسه طفله صغيره، كان يذهب بها ويحملها في الصلاه، في صلاه فريضه، كما قال الحافظ ابن حجر ان الظاهر ان ده كان في صلاه الفريضه، كان يحمل امامه بنت زينب، كان يحملها في الصلاه، فاذا سجد وضعها، فاذا قام رفعها. ليه؟ عشان يعودها على المنظر ده، تشوف المنظر الصلاه والمصلين والسجود والركوع والقراءه والخشوع والبكاء، ترى هذه المشاهد فيتاثر الطفل او تتاثر الطفله. يبقى تامر ولدك واولادك او بناتك بالصلاه، هم عندهم كم سنه؟ 7 سنين، امر بقى، وهم بيصلوا قبل كده، يعني ممكن تلاقيهم بيصلوا عندهم 3 سنين 4 سنين 5 سنين، لكن ياتي الامر بقى من 7 سنين، ده بقى من هنا لابد ان انت ايه تامره. طيب وبعدين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين. يوصل سن 10 سنين لو ما صلاش يتعاقب. لازم يبقى في عقاب هنا بقى مع سن 10 سنين. طيب وبعدين وفرقوا بينهم في المضاجع، وده حق 11. التفريق بين الابناء في المضاجع. مصيبة كبيرة جدا. كتير من الاباء ما خدوش بالهم من الحكاية ديت. وحصلت مفاسد في بيوت المسلمين لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. الاصل فصل البنين عن البنات في الفراش، الولد ينام على سرير والبنت تنام على سرير. طب المكان ضيق والسرير قليله، عندي ولدين وبنتين وما عنديش غير سريرين، ماشي، البنت تنام جنب البنت والولد ينام جنب الولد، لكن لا تشترك البنت مع البنت في فراش واحد، ولا يشترك الولد مع الولد في فراش واحد. يبقى الولد متغطي في فراش لوحده، خد بالك، وبينه وبين اخوه حته مخده ظبطه كده، خد بالك، والبنت نايمه برضه على فراش ومتغطيه بفراش على سرير ومتغطيه بفراش لوحدها، او بالحاف او بطانيه او كوبرتة وكده، وحتى مخده ظبطه كده. طب ما فيش مشكله، بس ده الاحسن، انا بقول دي الصوره الاحسن. ليه؟ والاجمل من ده كله بقى ان كل واحد يبقى ليه سرير، ولو ما فيش حتى يعني اماكن واسعه في الشقه، في سرات بادوار كده حلو كده تفكرهم يعني بالسجون، يعني المهم يعني ايه ربنا يتوفيكم، يعني اللي اقصده ان ممكن نختزل المساحه اللي موجوده في البيت لو كانت قليله، نجيب سرير بدورين بثلاث ادوار، واخد بالك، ويبقى رطب بقى، حافظ القران اكتر يبقى فوق خالص، واللي اقل منه يبقى تحت، واللي اقل خالص يبقى تحت، وهكذا، وترقيهم بقى بناء على حفظ القران بفضل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وفرقوا بينهم في المضاجع. طب اشمعنى هم ابناء 10 عند 10 سنين يفرق بينهم في المضاجع؟ قال لك لسبب. ايه هو السبب؟ قال لك لان شهوه الاولاد بتبتدي عند سن 10 سنين تحديدا، بتبتدي تنمو وتتحرك، فعلشان الولد ما يطلعش وشهوته بتبتدي تتحرك عياذا بالله، وممكن يكون عينه وقعت على مشهد مثير او مشهد من مشاهد الفساد عياذا بالله، فيبتدي يتاثر، فممكن عياذا بالله يفعل هذا المشهد مع اخته. قال لك عشان كده فرقوا بينهم ايه؟ في المضاجع. وعشان كده قلت لك حط مخده حتى بين الولد والولد، وبين البنت والبنت، وده الافضل. انا بقول دي الصوره الامثل بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب نخش على الحق الثاني عشر، لكن قبل الحق الثاني عشر ناخد فاصل صغنطر كده ان شاء الله، ونرجع لكم تاني، وهنتلقى ان شاء الله في اخر 10 دقائق اتصالات ان شاء الله الى حين الله عز وجل. فاصل صغير ونرجع لكم تاني، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب اليكم تغر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
دلوقتي فيه سكر الاسره منقى طبيعيا، والدليل هات اي كميه ودوبها في الميه هتفضل الميه زي ما هي نقيه. نقاء سكر الاسره على ميه بيضه.
مستشارك القانوني اصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. هل يمتد عقد الإيجار للحفيد؟ هل هناك عقوبة على الزوج أو المأذون في حالة عدم إعلان الزوجة بزواجه من أخرى؟ مستشار القانون. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن من مصر 0900-766-77. مستشار القانون أصاب من استشار.
والآن يمكنكم الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال 1746 من أي تليفون محمول داخل مصر. 1746 لا خوف من استشار.
بالحب إليكم تغر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع حق الأبناء. الحق رقم 12 أنك تعلم أولادك أركان الإيمان والإسلام. الأركان شيء مهم جدا جدا، انك تعرف ابنك يعني ايه اسلام، يعني ايه ايمان، يعني ايه احسان. انك تعلمه الايمان بالله، الملائكة، يوم الاخر، والرسل، والكتب، والقدر خيري وشري. لازم تعلمه كل الحديث، تعلمه ان المولى عز وجل له الاسماء الحسنى والصفات العلى. اوعى تكلمه على الاسماء الله الحسنى، اوعى تكلمه ان انت لما حبيبي لما تؤمن بان ربنا سبحانه وتعالى هو السميع، يبقى خد بالك ان ربنا سمعك وربنا مطلع عليك، وان ربنا البصير هو البصير، يبقى ربنا سبحانه وتعالى شايفك، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. خد بالك حبيبي مهما استخبيت تروح فين، واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها ان الذي خلق الظلام يراني. خد بالك ربنا مطلع عليك وبيراقبك وشايفك، واي حاجة غلط هتعملها يحاسبك عليها، لان ربنا سمعك. لو قلت كلمة حرام ربنا يحاسبك عليها، لو قلت كلمة غلط، لو اغتبت حد، لو نميت بين اتنين، لو كذبت، كل ده ربنا يحاسبك عليه. خد بالك حبيبي ربنا هو السميع البصير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. تعلموا اسماء الله الحسنى لما تؤمن بان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. يا حبيبي ما تخافش على رزقك، ربنا هو وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربنا هيرزقك ان شاء الله، وما تخافش وما تعتلش هم الرزق ان شاء الله، ولا تعتمد على احد، بل اعتمد وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. تعلم ابنك الايمان بالملائكة، وان الايمان بهم واجب، وان في ملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتقول الملائكة دول انواع حبيبي، في ملائكة لكتابة المقادير، وفي ملائكة لكتابة الحسنات، وملك لكتابة السيئات، وملك لكتابة الحسنات، وفي ملائكة سيارة تلتمس حلقات الذكر، وفي ملائكة خزنة جهنم، وفي ملائكة للجنة، وفي ملائكة تأتي لقبض الروح مع ملك الموت، وفي وعلموا مين هم الملائكة، وان هم خلق عظيم، وان امير الملائكه وامين الوحي هو جبريل عليه السلام، واسرافيل هو المسؤول عن النفخ في الصور، وان يعني وهكذا تعلم وتذكروا ايه من الملائكه، وتعرفوا مين هم الملائكه. خد بالك تذكروا بان الشيطان ده هو عدوك اللدود، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ده عدوك اللدود. اوعى واربط بقى بين اي غلطه وبين بين الشيطان. يجي مثلا ايه الولد يضرب اخوه، قول شفت هو الشيطان بقى اللي خلاك تعمل كده، قول اعوذ بالله من الشيطان، قول اعوذ بالله من الشيطان. يجي مثلا ايه يجي يعيط وعمال يصرخ، قول شوف الشيطان دلوقتي بيضحك عليك، شفت بقى، يلا استعيذ بالله من الشيطان وبطل عياط.
يبطل عياط. يجي مثلا يكذب، شفت بقى الشيطان هو اللي ضحك عليك وخلاك تكذب، هو بيضحك عليك دلوقتي، وتبتدي تكرهه في الشيطان. وبعدين لما الولد يبكي وتقول له الشيطان بيضحك عليك، الولد يتغاظ بقى ويكره مين ده اللي بيضحك عليا وانا ببكي وبعيط وكده، فيبتدي يكره الشيطان. تأثر فيه عداوه الشيطان. تعلموا الايمان بالكتب، الايمان بالكتب، حبيب الكتب اللي انزلت كذا وكذا وكذا وكذا، وتقعد تعلمه. تعلموا الايمان بالرسل، وان احنا بنؤمن بكل رسل حبيب، ومن يكفر برسول واحد يبقى كفر بجميع الرسل. تفدي فتعلموا هذه المسائل الولد، وتعلموا الايمان باليوم الاخر يا حبيبي، في جنه وفي نار وفي قبر ان شاء الله حبيبي لما تعرف ربنا. وطبعا هو طفل صغير مش هيستحمل منك بقى انك تقول له عذاب القبر والشجاع والاقرع والمش عارف ايه، ومش هيستحمل منك الكلام ده طبعا، لكن تذكر له الوجهه الجميله وتقول له لو انت ما عملتش كده بقى هتتحرم من جمال الحياه دي كلها. يعني طفل صغير خد بالك ما يستوعبش الكلام عن العذاب، يعني الطفل لسه زنطوط يعني، انما تقدر تكلمه في ثواب وعقاب. اصل الطفل ما يعرفش حلال وحرام، يعني الطفل الصغير ده ما يعرفش لما تكلمه تقول له ده حلال، يعني ايه حلال؟ هو مش عارف يعني ايه حلال، فده حرام، هو مش عارف يعني ايه حرام، لما تقول له كده عيب وكده صح، كده صح وكده غلط، هو يفهم الحته دي، لسه برضه ما يستوعبش. خد بالك مساله تربيه الطفل محتاجه واحد يكون فاهم ازاي يربي طفله. تكلموا عليهم الاخر، كلموا قول له شوف في قبر حبيبي، ناس هتنزل فيه، دي عباره عن كانه استراحه حبيبي، عباره ان الناس كلها تموت ونروح نقف بايدين ربنا ويسالنا، وبعد كده نخش الجنه ان شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونيجي يا حبيبي في حوض جميل ومليان ميه بيضة وحلوه وجميله اجمل من الثلج واحلى من العسل، النبي هيشربها لنا بايديه صلى الله عليه وسلم، وبعدين حبيبي في بقى يوم الايام هنقف بايدين ربنا ويسالنا، وبعد كده نخش الجنه، والجنه فيها وفيها، وتقعد تذكره بالاخره. الولد يطلع حابب حاجه اسمها اخره، واخد بالك؟ تيجي بعد كده مثلا تعرفوا القدر، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعلم ابن عباس، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ايه؟ لم يكن ليصيبك. علمه الحياه دي كلها، يطلع الطفل ما بيخافش من حد. ما يعملش حاجه غلط عشان يرضي انسان، لا، يعمل الشيء اللي يمليه عليه دينه وضميره بفضل الله، يطلع مواطن صالح. مش يطلع بقى فاتح الدرج للناس وهو لا يؤمن لا بقدر ولا يؤمن برزق ولا يؤمن بهذه الاشياء. يبقى احنا كده لما نربي الطفل على اركان الايمان وعلى العقيده الصحيحه، يبقى احنا كده ربنا طفل فعلا يكون نافعا لاسرتي ولنفسي ولولدي ولوطني ولديني، بفضل الله يبقى مواطن صالح بجد. حق رقم 13، وده مهم جدا جدا برضو، تعليم اولادك القران. بكل اسف ان ممكن تلاقي اباء النهارده مهتمين جدا ان الولد حافظ كام جزء وبس، يقول لك الحمد لله ابني عنده ما شاء الله حافظ 20 جزء، والولد ما بيعرفش يصلي ولا عارف حاجه عن العقيده. من ناحيه الاخلاق ما فيش اخلاق، من ناحيه السلوكيات في منتهى السوء، التعاملات في غايه السوء، لكن هو حافظ 20 جزء من القران. لا، الموضوع مش كده، الموضوع ده انا عايزه يحفظ جزء واحد بس، يكون مؤدب، سلوكياته سليمه، ما بيكذبش، يكون رحيم، يكون عنده وفاء، يكون مخلص، يكون بار بام وابوه، يكون وصول للرحم، يكون يكون يكون. المساله مش مساله حفظ. عمر بن الخطاب كما ثبت عنه انه حفظ سوره البقره في، يقال في روايه في 9 سنين، ويقال في روايه في 12 سنه. لما سئل عن ذلك، وعمر بن الخطاب ده عايز يحفظ سوره البقره في 3 4 ايام يحفظها، لكن قال ما كنت انتقل من آية الى التي تليها الا واكون قد عملت بالتي قبلها. يعني ما بينتقلش من آية للي بعدها الا ما اكون عمل بالآية اللي قبلها. دي مسألة مهمة جدا جدا ان انت تعمل وتعلم اولادك الاخلاق، لان قرآن بلا اخلاق انا هستفيد ايه؟ خاتم القرآن ما شاء الله، ويا ما شفنا في حياتنا اللي عايشينها ناس كتير خاتم قرآن وحافظ متون وحافظ متون وعامل وعامل، تيجي تتعامل معها بالدرهم والدينار تجد اخلاقيات تحت الصفر، تجد معاملات تحت الصفر. لا، احنا محتاجين مسلم خلق. الاسلام اصلا دعوة الى الاخلاق، بل هو الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، وفي رواية مكارم الاخلاق. يبقى الاسلام كله على بعضه كده دعوة اخلاقية. ولذلك لما في الحديث اللي رواه مسلم، لما سأل النواس بن سمعان، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، سأله عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لما تجمع بين الحديث ده وبين قول المولى عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الى اخر الايات دي, الآيات دي كلها خد بالك, ترى ان كل الاعتقادات ديت والاعمال ديت والعبادات ديت كل هذه الاشياء كل ديت البر. لما تجمع بينها وبين الحديث البر حسن الخلق تعرف بقى ان حسن الخلق ما هوش البسمه بس ولا الكلمه الحلوه, لا طبعا البر او الحسن الخلق هو حسن الخلق مع الله بامتثال الامر واجتناب النهي, ده رقم واحد. حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته واتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته. حسن الخلق مع الملائكه بان تستحي من الملائكه التي تكتب لك او تكتب عليك. حسن الخلق مع الكتاب بان انت ما تهجرش كتاب الله سبحانه وتعالى وان انت تعيش على هذا القران وتعمل بهذا القران. حسن الخلق مع الناس, شفت دي حسن الخلق موضوع كبير جدا, موضوع كبير. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهاش من فراغ, قال انا زعيم, والحديث رواه ابو داود باسناد الحسن, قال انا زعيم ببيت في اعلى الجنه. لا تعالى ناخد الحديث من اوله بس, صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم ببيت في ربض الجنه في طرف الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. الجدال حتى لو كنت انت صاحب حق ولقيت اللي قدامك مجادل اتركه, ما تقعدش بقى تكمل الجدال معاه لان الجدال يغري الصدور. فلو عملت كده فالنبي يضمن, انا زعيم يعني انا ضامن, النبي يضمن لك ايه؟ بيتا في ربض الجنه. وانا زعيم ببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. انت لما تمزح ما تقولش الا الصدق حتى لو كنت بتمزح. الحاجه الثالثه, وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. الله, شوف بقى حسن الخلق النبي بيضمن لك عليه بيت في اعلى الجنه. هل النبي هيضمن لك على حسن الخلق ورد انت راجل مبتسم وبتقول كلمه حلوه وخلاص هو ده حسن الخلق اللي هيضمن لك بيه بيت في اعلى الجنه؟ لا طبعا, زي ما قلت لك حسن خلق مع الله مع رسول الله مع الملائكه مع الكتب يعني مع القران مع الناس مع الوالدين مع كل هذه انواع من حسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الأخلاق. يبقى الحق الثالث عشر أنك تعلم ولدك أو أولادك القرآن. شوف بقى خد بالك من حاجة بقى, حديث عجيب جدا, حديث رواه أحمد وابن ماجه بإسناد الحسن. هقراه لك بقى حديث يعني ما شاء الله. إنه عشان بيقول إيه؟ تعلموا سورة البقرة. سورة إيه؟ البقرة. فإن أخذها بركة وتركها حسرة. سورة البقرة اللي ياخدها يبقى معاه البركة بقى, بركة بجد. وترك هذه السورة حسرة ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. طب ليه هنا قال بركة وهنا حسرة وهنا بطلة؟ يعني فاهم ازاي؟ لو خدت سورة البقرة كده سواء قراءة أو حفظ خد بالك قال لك يعني يبقى أنت كده حسن البقرة حسن البركة. طيب ولو سبتها هتتحسر ليه؟ قال لك لان ممكن تستحوذ عليك الشياطين بسبب هجر سوره البقره بالذات سوره البقره واخد بالك. قال لان حتى في حديث ثاني النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرأوا سوره البقره فان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره مش لا يدخله لا يقربه شيطان ثلاث ليال. ولذلك نصحت لكل اخواني المسلمين في كل مكان على الاقل يا جماعه مره كل ثلاث ليالي لابد ان تقرا سوره البقره, حتى لو مش عارف لو مش عارف تقرا او مش حافظ شغل شريط سورة البقرة في البيت كل ثلاث ليالي مرة بفضل الله سبحانه وتعالى لا يقربه مش لا يدخله لا ما يقربش خالص لا يقربه شيطان ثلاث ليالي. يبقى ولا يستطيعها البطلة. ثم مكث النبي ساعة, ساعة مش 60 دقيقة يعني وقت معين, ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان وذلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طيل صواف. وإن القرآن بقى من هنا بقى عايزين بقى نخش بقى في الجد بقى, وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة يتجسد لك في صورة شخص ويقابلك يوم القيامة, ده القرآن. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. جميل قوي. اشمعنى حين ينشق عنه قبره؟ سؤال خطير جدا. قال لك لان اكتر لحظه موحشه في حياه الانسان او في بعد مماته يعني اللحظه اللي بينشق عنها القبر ويطلع ينبتون كما تنبت الـ يعني الـ الحبة في حميل السيل، انها تنزل هتنزل امطار من تحت عرش الرحمن كمانية رجال، فتنزل على القبور ديت فينبت الناس من عشب الذنب اللي هي الجزء الصغنطة الفقار الصغنطة اللي قد العدسة دي او قد حبة الفول، حتى الصغيرة دي اللي هتفضل كل الجسم يبلى، كل جسم ابن ادم يبلى كله ما تفضلش ولا حاجة فيه الا عشب الذنب. فهذه الجزئية الصغنطة ديت الصغيرة ديت اول ما ينزل عليها المطر اللي نازل من تحت عرش الرحمن تنبت ويبدأ يتحرك يتحرك يتحرك، يتكون العظم وبعدين اللحم وبعدين الجلد وبعدين العصاب وبعدين الشعر، وبعدين مرة واحدة يؤمر إسرافيل بالنفخ في الأرواح فتنطلق الأرواح في الفضاء كلها، ويقسم الحق جل وعلا يقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسدي. مش روحك انت تيجي عندنا ثم طلع روحي، لا يعني كل واحد روحه ترجع له هو بنفسه، واخد بالك؟ فالمهم في اللحظة دي لحظة صعبة جدا، طالع مش عارف اللي حصل له. وبعدين بقى ايه يعني هتلاقي الملائكة بتدعوك بقى الى ان تذهب الى ارض المحشر، فانت في فزع، في لحظة الفزع الفظيعة دي يقابلك القرآن. وان القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين في اللحظة دي حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول هيقول لك بقى هل تعرفني؟ انت عارفني؟ فيقول ما اعرفك. انت هتقول القرآن انا ما اعرفكش، لا يعني انت شايف رجل قدامك شاحب. فيقول انا صاحبك القرآن، انا صاحبك القرآن الذي اظمأتك في الهواجر، الذي اظمأتك في الهواجر واسهرت ليلك، وان كل تاجر من وراء تجارته، وانك اليوم من وراء كل تجارة، انت عملت احلى صفقة في الكون ده كله حينما عشت مع القرآن وتعايشت مع القرآن قلبا وقالبا. الله. وإنك اليوم من وراء كل تجارة، كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه، خد بالك بقى من النعمة الجميلة، أنا بقولك حديث خطير. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، الملك باليمين والخلد إيه في الجنة بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، خد بالك بقى، شوف بقى الحتة بقى الجميلة اللي عايز أقولها للوالدين بقى، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا. الاب والام بسبب ابنهم يلبسوا حلتين، الحلتين دولت لو قومتهم وحبيت تعرف دول يساووا قد ايه، اغلى من الدنيا واللي فيها، لا يقوم لهما اهل الدنيا. فيقولان الاب والام بما كسينا هذا، واحنا الحلتين دول لبسناهم ازاي؟ طب مقابل ايه؟ طب ليه حصل كده؟ فاهم ازاي؟ فيقال باخذ ولدكما القرآن. ثم يقال لقارئ القرآن بقى حافظ يعني اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ، اما ما دام يقرأ القرآن هذا كان او ترتيلا. الله. تيجي نقرا الحتة الاخيرة دي مرة تانية كده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، كان بيصلي قيام الليل بالقرآن طبعا، وإن كل تاجر من وراء تجارتي، خد بالك بقى، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، من وراء إيه؟ كل تجارة. فيعطى الملك بيميني والخلد بشمالي، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال لقارئ القرآن اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. الله. حقيقة أنا عايز أقف عند الحتة دي بالضبط كده تمام، وقف لو بقى يعني ايه، انا عايز اقف عند الحته دي. جميل قوي قوي ان احنا نعلم اولادنا القران ونحفظهم القران، لكن اللي اجمل من ده كله ان احنا نخليهم يتادبوا بادب القران، وان احنا نخليهم يتعايشوا مع كل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. عايزين نعيش مع القرآن. هجر القرآن يا جماعة مش إن الواحد ما يقراش قرآن وبس. الإمام ابن القيم أورد 5 أنواع لهجر القرآن. أول واحد يجي معاه هجر التلاوة. هجر إيه؟ إن أنت تقراش. طيب تاني حاجة هجر التدبر. أنا ممكن أقرأ بقى كده ألف لام ميم زي يعني أي حاجة خلاص عايز أجيب آخر الجزء وأخلص. لا، اقرأ بتدبر. دي رسائل جاية لك من حبيبك جل وعلا بيقول لك اقرأ كلامي، شوف رسائلي اللي بعتها لك، واخد بالك؟ فاقرأ بتدبر. يبقى هجر التلاوة ده رقم 1، رقم 2 هجر التدبر، رقم 3 هجر العمل بالقرآن. اتعلمت ايه؟ اتعلمت كذا، اعمل بقى باللي انت اتعلمته. الموضوع مش مسألة اتعلمته وخلاص، واخد بالك؟ يبقى هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل بالقرآن، هجر الاستشفاء بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جميل قوي. يبقى هجر للايه؟ الاستشفاء. واخر نوع من انواع الهجر هجر التحاكم الى القرآن. يبقى دي 5 أنواع هجر. احنا النهاردة عشنا مع بعض الحقوق للاولاد، والحلقة القادمة ان شاء الله تبقى اخر حلقة في حقوق الابناء، لان عايز اتكلم عن حق الصحابة، وعايز اتكلم عن حق صلة الارحام اللي اتقطعت في زماننا ده، ولا حول ولا قوة الا بالله. بقول لك حاسس الفترة الاخيرة دي بالذات في ال5 سنوات الاخيرة دي طفرة عجيبة جدا في حياة الناس في مجتمعات كثيرة جدا. حاسس اني مش عارف الناس اتغيرت ولا الدنيا اللي اتغيرت. وحتى لو الدنيا اتغيرت الناس اتغير ليه؟ وهتقول لي اصل الدنيا بقت غالية. يا اخي سبحان الله،